أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين خلفاء الراشدين بقية العشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم. وهذا درسنا 18 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة في شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. ومع كلمة التوحيد في أبجدياتها من حيث معنى أشهد، انتشرت فيه ظاهرة الإلحاد مع ضعف الدعوة الإسلامية وضعف المسلم. أخذنا من أدلة وجود الله عز وجل دليل الخلق والحدوث، ودليل العلة والكون، مع الرد على شبهة الصدفة والضرورة والطبيعة. ثم أخذنا دليل العناية والإبداع، ودليل الهداية والإلهام. ثم أخذنا دليل الحركة والنظام، ودليل التقدير والتسويع. ثم دليل الفطرة والأخلاق والتاريخ. قلت: وهذه نسميها بالأدلة العقلية. ثم شرعنا نتحدث في المحاضرة السابقة، بدأنا الكلام عن الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية فحواها أو خلاصتها ومضمونها سؤالان. السؤال الأول: من الذي أرسل الرسل؟ السؤال الثاني: من الذي أنزل الكتب؟ على طريقة المثل المصري، خليك مع الكذاب إلغاية الباب. أنت يا ملحد تزعم إنه ما في إله، ولست وحدك، بل وصلت المسألة لحد أناس ينتسبون لهذا الدين. حين انتشر الإلحاد في ربوع المسلمين وصار عندنا أهبل يقول الإلحاد ليس ضد الإسلام والملحد مش كافر، هو يقول، وعمم على رمم تصفق له، شيء غريب وعجيب من الفتن التي هي في آخر الزمان، التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: فتن تدع الحليم حيران. أنت ملحد تزعم ما في إله، نقول لك: طيب ما في إله بالأدلة العقلية والعقل المفروض قاسم مشترك بيني وبينك، أنت لا تؤمن بديني. فأنا أخاطبك بالعقل الذي هو المفترض أنه قاسم مشترك. إذا لم يكن هناك إله، فمن خالق هذا الكون؟ أم أن هذا الكون ليس مخلوقا؟ هو وهم؟ وليس موجودا؟ هل وجد في كل من ادعى الألوهية أو ادعي له أنه قال أنا صاحب هذا الكون؟ سواء كان الكون بأعلى ما فيه وأكبر ما فيه سماوات وأراضين، أو كانت حتى الحشرات والذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. زعمت أن الكون صدفة وضرورة وطبيعة، لم نجد بأي منطق عقلي علمي جدلي افتراضي أدنى مجال للصدفة في هذا الكون. كل نظام وعناية وإبداع، وبقية الأدلة التي ذكرناها فيما قلنا ينبغي أن نسميها أدلة عقلي، وإن كانت مستنبطة من القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكلام الآن عن الأدلة الشرعية بنفس المنطق. أنت تزعم يا ملحد إنه ما في إله، ها؟ طيب وبعدين؟ سؤال، الرسل معروفون في التاريخ؟ معروفون في التاريخ. الشيء العجيب أن التاريخ عند هؤلاء لا يكذب، وفي التاريخ قصص السابقين والأمم الماضية ومع أنبيائهم ورسلهم، وغير التاريخ الآثار والحفريات والمشاهد، كل هذه مسلمات تقول في رسل. ماذا قال الرسل؟ قالوا نحن رسل الله. أنت يا ملحد تقول ما في الله، فماذا تقول في هذه المسألة؟ ما هذا التناقض عندك؟ أنت تزعم أنه ما في إله والرسل يقول نحن رسل الله، جئنا من عند الله نأمر الناس بعبادة الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. واليهودي يؤمن بالرسل الذين ذكروا عنده، والنصارى يؤمنون بالرسل الذين ذكروا عندهم في الكتاب المقدس. نحن نؤمن بكل من أخبرنا الله عز وجل عنهم من رسل في القرآن الكريم تفصيلا، وبمن أشار إليهم إجمالا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ماذا يقال في مثل هذه المسألة؟ كما سبقت الأدلة، ماذا يقال في قانون الخلق والعناية والإبداع والحركة والنظام والفطرة والتاريخ، كل هذا وهي عندنا من أعظم الأدلة. لماذا؟ لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاء به رسل الله وأثبته القرآن الكريم، واتفقت عليه كلمة أهل الدين بلا خوف أو نكير، وهو دليل جمع بين أخبار الله تعالى والبراهين التي أقامها سبحانه وتعالى لمعرفته، فهو مرتبط بسابقه من الأدلة العقلية. ذلك أن الدين الصحيح لا يتناقض مع العقل، بل هو الذي يدعو للنظر والتأمل وكذلك التدبر والتفكر، وبذلك فهو أعظم طريقتي الهداية إلى معرفة الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى، وهي التي تبعث المهتدي بها إلى العمل المزكي للنفس والمهيئ له سعادة الدارين، بخلاف الهداية العقلية وحدها، فإنها وإن أنقذت صاحبها من التمزق الشخصي والقلق النفسي والحيرة الفكرية، فإنها لا تزكي نفسه ولا تقوم أخلاقه ولا تهيئه لسعادة الدنيا والآخرة، كما أنها لا تخرجه من دائرة اللغز الموجب للعذاب الأخروي والخلود فيه. وبادئ ذي بدء نذكر أن هناك حقيقتين ثابتتين ينبغي أن تكون منطلق التعرف إلى الله تعالى والتعريف به سبحانه وتعالى، هما: الأولى أنه لا يعرف الله كنفسه سبحانه وتعالى، ولا يعرف بالله مثل الله جل جلاله وعظم سلطانه. خلاصتها: لا يعرف الله إلا الله، ولا أحد أعرف بالله من الله. والثانية أن مصدر معرفة الله تعالى هو كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تعرف الله تعالى لعباده في كتابه بما لا مزيد عليه، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يألو جهدا في التعريف بربه عز وجل بالحديث عنه وبذكر أسمائه وصفاته، وعرف المؤمنون ربهم معرفة أثمرت لهم محبته وطاعته. ويحسن أن ننبه هنا إلى أن التعرف بالله عز وجل في الكتاب له طرق مختلفة بأساليب متنوعة، منها أنه سبحانه وتعالى خاطب عباده كافة، مؤمنهم وكافرهم، وتعرف إليهم وأمرهم ونهاهم. في أول نداء في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق من قبلكم ومن سبقوكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ولا شريك له، ولا رضي الله عنها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تحتاج إلى وقفات وإلى تفكر وإلى تدبر. فالله سبحانه وتعالى عرف بنفسه في قرآنه، يتعرف على عباده، وبعد هذا التعرف هو يدعوهم إلى عبادته ويقول: أنا ما خلقتكم إلا من أجل هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعرف إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام، فأخذ يناديهم ويخاطبهم ويوحي إليهم: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأوحى إلى أنبيائه ورسله بمثل قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو النصف الأول من كلمة التوحيد في كل الرسالات، وحتى النصف الثاني: محمد رسول الله مأخوذ به العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل. وإذ أخذ الله ميثاق الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أثم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأن يتعرف إلى عباده المؤمنين به وبرسله فيخاطبهم ويأمرهم وينهاهم ويعدهم ويبشرهم وينذرهم ويحذرهم. هذه خلاصة لعشرات الآيات في القرآن الكريم على نحو: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر ونهي. وهكذا من لم يستطع الوصول إلى تقوى الله حق التقى فرخصته، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، بشارة ونذارة. القرآن الكريم مليء بالبشارة والنذارة، أو بصيغة أخرى الترغيب والترهيب، حديث عن الجنة والحديث عن النار. والنبي عليه الصلاة والسلام من أهم صفاته أنه بشير وأنه نذير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وآله وسلم. وتجد الحديث عن الجنة وبعده عن النار، أو عن النار وبعده عن الجنة، حسب مقتضيات السياق. وهكذا ثم ماذا؟ وكذلك إرساله تعالى الرسل، أرسل الرسل، وما في رسول إلا قال أنا من عند الله، ما في رسول قال أنا جاي من نفسي، أنا جئت من نفسي، أو أنا أدعو إلى عبادة شخصي. لا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فأرسل الله عز وجل الرسل وأيدهم بالمعجزات، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعواه، يعجز الخلق عن الإتيان بمثلها. كان يقول له إن كنت نبيا فافعل كذا ويفعل، أو ما الدليل على أنك نبي، هات آيات هات براهين، فيأتيهم بالمعجزات. معجزات ليست من السنن الكونية، وإلا هذه في مقدور أي بشر، إنما أمر خارق للعادة. ما معنى خارق للعادة؟ النار طبيعتها أن تحرق، لكن يلقى فيها الخليل إبراهيم عليه السلام فتصبح بردا وسلاما عليه. كل المهمة اللي قامت بها النار أنها أحرقت الحبال التي ربط بها إبراهيم، ولم تحرق ثيابه ولم تمس جسده. ثم لو قال الله كوني بردا لأصبحت مثل الفريزر يثلج فيها، لا، بردا وسلاما. فإذا هي تكييف رباني على قدر الأيام التي قضاها إبراهيم داخل النار. كان من الممكن هم يضرمون النيران تنزل أمطار فتطفئ النار، أمر طبيعي، تأتي الرياح فتذري النار فتدخل عليهم وعلى بيوتهم وتحرقهم هم بدلا من أن تحرق إبراهيم، فيقال أمر طبيعي لولا الرياح هذه، أو لولا الريح، لولا المطر. لكن لا، لا ريح يوزع النار ولا مطر يطفئ النار، ابق يا نار كما أنت. ويلقى إبراهيم في النار، ولكن كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ويتفرجون على إبراهيم وهو جالس داخل النار يتعبد لربه ويصلي ويركع ويسجد، وبعد ما يطلع من النار: أي أيامك أفضل يا إبراهيم التي قضيتها في الدنيا؟ تلك التي قضيتها في النار. كل أيامي في الدنيا حر برد، لكن هذه كانت تكييف رباني كأني كنت في جنة. أمر خارق العادة ولا ما هو خارق العادة؟ طبيعة النار تحرق، ولكن جعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم. ثابت هذه المعجزة ومعلومة؟ نعم. من الذي فعل هذا إن لم يكن هناك إله؟ مثلا أمر خارق للعادة، طبيعة السكين تذبح، هو أيضا سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل ويذبح ويمرر السكين رايح جاي، أبدا لا تذبح. لماذا لا تذبح؟ أمر خارق للعادة. خلاص أنت أمرت أن تنفذ ونفذت، وإحنا منعنا السكين من الذبح، وإنت بهذا يا إبراهيم أديت ما عليك، صدقت الرؤية وهنفدي لك ابنك، ففديناه بذبح عظيم. أمر خارق للعادة. الماء طبيعته السيولة والجريان، يعني هذا قليل من الماء، ليس بحرا ولا نهرا ولا حنفية مفتوحة ولا شيء، وإنت هتسكب الكوب يجري في كل اتجاه لا يتوقف. لماذا؟ لأن طبيعة الماء السيولة والجريان. إنما سيدنا يا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ، ويقف الماء كأنه جبل، ماء من هنا وماء من هنا وطريق في الوسط، ويصبح هذا الطريق يابسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. معجزة، وأي معجزة، وأي معجزة، بخلاف بقية المعجزات لسيدنا موسى. العصا في يدك اللي من خشب ارميها القيها تتحول ثعبان عظيم، من نبات إلى حيوان، قدرة، معجزة خارقة للعادة. يدك ضعها في جيبك واخرجها تتلألأ نورا، أمر خارق للعادة. طيب سيدنا عيسى هذا أعمى، فيمسح عليه ويسمي ويذكر الله فيعطيه الله عز وجل المعجزة ويبرأ الأعمى اللي هو أصلا أكمة، مولود أعمى، ولا يمكن لأي طب في الدنيا أن يرد إليه بصر، لكن من معجزات عيسى يرد إليه بصره. والأبرص صاحب الجلد الكذا يبرئه الله على يد عيسى. طيب وهذا الميت الله أعلم منذ متى قد مات، ويقوم عند قبر عيسى يقول قم بإذن الله فيقوم. وفي الحاجات اللي تحكى استئنافا انه وقف على قبر وقال له قم باذن الله قام، من انت؟ قال انا ابن نوح. شوف يعني بقى من كام قرن، بس انت مت صغير وكنت مت وشعرك هذا لم يشب، قال ظننت وانت تقول قم باذن الله ان القيامه قد قامت فشاب شعري، لانه يوم يشيب فيه الولدان. معجزات، أمر خارق العادة، وهكذا بقية المعجزة يظهرها الله عز وجل على يد نبي تصديقا له في دعوة. دخلنا لما تتكلم عن معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى إرسال الله تعالى للرسل وتأييدهم بالمعجزات والخوارق التي يعجز عنها البشر عادة ولا يقدرون على مثلها لكونها لا تخضع للسنن الكونية، مع إنزال الكتب عليهم، لماذا؟ لأن الرسل بشر يموتون، والمعجزة في حياتهم، لكن تبقى الكتب من بعدهم، تبقى الكتب من بعدهم. في كتب؟ نعم في كتب. في كتاب نزل على سيدنا موسى اسمه التوراة، كتاب نزل على سيدنا داود اسمه الزبور، وكتاب نزل على سيدنا عيسى اسمه الإنجيل، وكتاب أنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اسمه القرآن. هذه الكتب الأربعة المذكورة تفصيلا، وإلا ففي كتب إجمالا لم تذكر، كما أن هناك رسلا لم يذكروا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهو هذا السؤال الثاني، من الذي أنزل هذه الكتب التي لا تزال موجودة بأيدي أصحابها؟ يعني نحن المسلمين عندنا القرآن والتوراة وملحقاتها عند اليهود، والعهد القديم مع العهد الجديد عند النصارى، ويقولون هذه كتب الله. طبعا لنا تفصيل في هذه المسألة سنذكره إن شاء الله، لكن السؤال من الذي أنزل هذه الكتب؟ إذن من الذي أرسل الرسل ومنحهم تلك المعجزات التي عجزت عنها الخلائق واعترفوا بها؟ وهل بعد أن أرسل الله عز وجل هؤلاء الرسل ومنحهم تلك المعجزات يطلب عاقل الدليل على وجود الله ووجوب الإيمان به وبمعرفته وعبادته؟ اللهم لا. وهذه الكتب التي تلقاها الرسل وحيا أوحاها الله تعالى إليه، وتلقاها أتباع الرسل عن رسلهم، ولم يشك أحد في أنها وحي الله وكتبه أنزلها على رسله وفيها أمره ونهيه وأخباره ووعده ووعيده وشرائعه وأحكام دينه، وإن كان قد طرأ على بعضها فساد بالتحريف والزيادة والنقصان، وهذا بالنسبة للكتب السابقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرادها فترة محدودة لقوم مخصوصين. التوراة مع أتباع موسى لغاية لما يجي نبي بعده مثل داود وعنده الزبور، يأتي بعد ذلك نبي مثل عيسى ومعه الإنجيل، إلى أن يختم الأنبياء والرسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ومعه كلمة الله الأخيرة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لكن مهمة التوراة والزبور والإنجيل مهمة محدودة، فترة مؤقتة، لذلك لم يحفظ الله عز وجل هذه الكتب بنفسه، إنما استحفظ عليها أقوامها. فتقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباب بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلمن تأمل بما استحفظوا من كتاب الله يدرك أن الله عز وجل طلب منهم أن يحفظوا هذه الكتب لفترة محدودة، لو حفظها الله بنفسه لبقيت طيلة الزمان كحفظ الله للقرآن، لكن لا، ليس هذا مقصودا، إنما هي كتاب مؤقت لقوم مخصوصين، كما بين عليه الصلاة والسلام: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فلماذا تحفظ التوراة أو الزبور أو الإنجيل؟ لذلك لما ترك حفظها لأقوامها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقع منهم التقصير ووقع العجز فوقع التحريف. القرآن الذي وصف التوراة بأنها هدى ونور ووصف الإنجيل بأنه هدى ونور قال عن التوراة والإنجيل إنه وقع فيهما تحريف، فذكر في آيات أخرى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك الملحد بيجد فرصة عندما تقول له من الذي أرسل الرسل ومن الذي أنزل الكتب، يجد فرصة على اليهودي ويجد فرصة على النصراني. لكن هل يا ترى يجد فرصة على المسلم؟ تعال ننظر. نحن الآن في مناظرة مع ملحد ينكر وجود الله وينكر الأديان الرسالات، ينكر الرسل، ينكر الكتب. والمناظرة ما بين ملحد ويهودي ونصراني ومسلم، الملحد في جانب وأصحاب الرسالات السماوية في الجانب الثاني، ومن الأقدم للأحدث الملحد يسأل اليهودي ما الدليل على صدق دينك وصحة رسالتك وصدق رسولك؟ اليهودي الدليل معجزات موسى عليه السلام، موسى كان عنده معجزات عظيمة، العصا واليد والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات 9 آيات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. الملحد ببساطة أنا لا أؤمن إلا بما أرى، هات لي معجزة من هذه المعجزات وأنا أؤمن بها وأؤمن بدينك. اليهودي يقول للملحد هذه معجزات نبي في زمانه هو، ليست في زماني أنا، ولا تطالبني أنا أن آتيك بمعجزة لأني لست نبيا، أنا رجل لا أؤمن إلا بما أرى كما تعلم. فإذا كان الأمر هكذا أنا أقول لك هات معجزة من هذه المعجزات. اليهودي يقول أنا لا أستطيع أن آتيك بمعجزة، إذن لا أسلم لك. ثم انتبه اليهودي يقول ولكن عندنا التوراة موجودة محسوسة ملموسة، تستطيع أن تقرأها وتستطيع أن تراها وأن تقع تحت حواسك الخمس ما دمت لا تؤمن إلا بهذا، فهذه التوراة. الملحد يقول أنت فاكر يعني جئت إلى المناظرة دون أن أقرأ التوراة؟ أنا قرأتها جيدا وأنا أعرف كل ما في التوراة وأنا أعرف بها منك، عن أي توراة تتحدث يا رجل؟ التوراة التي تحدثك عن إلهكم المزعوم بأنه لا يعدو إلا أن يكون رجلا جبارا في الحروب، وأنه كسائر البشر، وأنه يتعب ويأكل ويشرب، وأنه يمكن أن يهزم ويغلب. الإله كذا وكذا كما تصوره التوراة أو الشروح للتوراة التلمود مثلا، أم أنها إذا حدثت عن أنبيائكم فهي تحدثك عن زناه وقتل وشارب خمور، ولهم دور في نكاح النساء أو الزنا بالنساء ونكاح المحارم، ويعني عصابات المافيا التي يتحدث عنها العالم ليست بشيء قياسا على ما قالته التوراة عن أنبيائكم ورسلكم. أما عن الغزل والجنس في التوراة فحدث ولا حرج، فذاك شيء لا يمكن أن يقبل في أي كتابات للبشر. ولو أن واحدا من البشر كتب ما كتب في التوراة من الغزل لتم الحكم عليه بالإعدام مثلا، وهو موجود عندكم في سفر نشيد الإنشاد وغيره. وأما عن التحريف فقد اعترف به يعني الأتباع قبل الأعداء، فعندكم من التحريف في التوراة ما الله به عليم. عن أي توراة تتحدث؟ وجدها الملحد فرصة ينتقد فيها اليهود باعتبار توراتهم محرفة، وأنا أعلم هذا باعتبار أستاذ مقارنة أديان وقراءة التوراة. أنا أحيانا أقول إنها مفتراة وليست توراة، لا يكفي أن يقال عن التوراة الموجودة الآن إنها محرفة، بل صارت مفتراة والعياذ بالله. فالملحد من هذا الباب غلب اليهودي، غلبه فانتفخ، راح للنصراني، ها وما الدليل على صدق دينك وصدق رسولك؟ النصراني يريد أن يغلب الملحد. الدليل معجزات عيسى عليه السلام، عيسى كان له معجزات عظيمة لدرجة أنه كان يحيي الموتى. الملحد على طريقتي أنا لا أؤمن إلا بما أرى، تعال بنا عند قبر وحيي لي ميت وأنا أسلم لك أو أكمه أو أبرص أو أنبئني حتى ببعض الغيبيات. النصراني يقول هذه معجزات نبي ولست نبيا، وكانت هذه المعجزات في زمانه، وأنا لا أستطيع أن آتيك الآن منها بمعجزات. قل وأنا لا أؤمن إلا بما أرى، هات معجزة، كل معجزات نبي. وجدها فرصة أن الملحد وقال له نبي أنت يا نصراني، أنت تؤمن بأن عيسى نبي ولا تقول عنه إله وابن إله وثالث ثلاثة؟ وانتو كنصارى اختلفتم في عيسى، وناس يقولوا ولد يوم 25 ديسمبر، وناس يقولوا 7 يناير، وعاملين الليلة ليلة الكريسماس والاحتفال برأس السنة، مش برأس بالسين لا بالصاد، والمسلمون بخبتهم وجهلهم يشاركونكم هذا الكفر وهذا الضلال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت تؤمن يا نصراني بأن عيسى نبي عشان تقول هذه معجزات نبي؟ ما يعرف يرد على هذه، خلاص أفهمه. ولكن لو اسمع، أنا عندي الإنجيل الذي أنزل على عيسى موجود بين يدي. قال له إنجيل عيسى أين هو؟ طب وريني كده الإنجيل الذي بين يديك. أنت عندك أناجيل 4، إنجيل متى، يوحنا، لوقا، مرقس، مضافا إليهم رسائل بولس وأعمال الرسل ورؤيا يوحنا اللاهوتي، وهذا هو العهد الجديد بجوار العهد القديم، هذا هو الكتاب المقدس عندكم. هذه من الأبجديات التي يعرفها القاصي والداني. تقول لي إنجيل عيسى، أين إنجيل عيسى؟ هذه أناجيل أصحابها، ليس فيهم واحد رأى المسيح ولا عاصره ولا عايشه. والشخص الوحيد الذي عايش المسيح ويعتبر من حوارين الاثنى عشر برنابا، وله إنجيل رفضتموه لأنه فيه عيسى يقول اعبدوا الله ربي وربكم، يقول أنا عبد الله ورسوله، يعني التوحيد وإنه هو عبد ورسول وليس ابن لله ولا إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاث، وإنه لم يصلب ولم يقتل وإنما ألقي الشبه على يهوذا الإسخريوط الخائن، وإنه يبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام باسمه العلم أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق. فلما كان هذا يخالف معتقدكم ويتفق مع عقائد المسلمين، قلتم هذا الكتاب ليس إنجيل لبرنابا، هذا واحد من المسلمين كتبه، كتبه قبل ما يكون في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بستة قرون. وتنتهي المحاورة مع الملحد، تنتهي المحاورة مع الملحد ما بين الملحد والنصراني بماذا؟ بأن الملحد غلب النصراني كما غلب اليهودي، والله وانتفخ وانتفش وداخل على المسلم كأنه خلاص وكده، يعني خلص على دينين كبار اليهودية والنصرانية. ها يا مسلم وانت مين؟ أنا مسلم. مسلم فين ومشي؟ أنا مسلم. قال ما الدليل على صدق دينك وصدق رسولك عليه الصلاة والسلام؟ قال له اسمع يا ملحد، أنا سآتيك من الآخر، عندنا كلام كده نقوله نحن المصريين، نقول له هات من الآخر، أنا عندي معجزات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ألف معجزة حسية مذكورة في كتب السنة وفي السير وفي الشمائل على شاكلة الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه وتكسير الطعام بين يديه وتسليم الشجر والحجر عليه إلى آخر هذه المعجزات. هقول لك دي معجزات النبي، تقول لي اديني معجزة، أقول لك أنا لست نبيا، تقول لي لا أؤمن إلا بما أرد لعبنا فهمتها خلاص وعرفتها، لكن أنا سآتيك من الآخر وأقول لك معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام الخالدة هذا القرآن. الملحد معني هذا القرآن، يقول لك هذا معجزتنا، هذا دليل صدق نبي محمد عليه الصلاة والسلام ودليل وجود من أنزله ووحدانية من أنزله وصدق الدين وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. الملحد القرآن كتاب كسائر الكتب، طب ما هو المصحف صغير والبخاري كبير، ما هو ده كتاب وده كتاب، ده كتبه بشر وده كتبه بشر وده كتبه بشر وهذا كتبه بشر. طيب انت تقول هذا القرآن، انا اقول لك هذا كله كتبه بشر، نعم، وغيرها من الكتب وآلاف الكتب في المكتبات، لكن هذا القرآن أنت تزعم أنه كتبه بشر، مين؟ يمكن محمد عليه الصلاة والسلام، ولا أقول لك يمكن بحيرة الراهب، ولا أملاء عليه ورقة ابن نوفل، ولا يكون الرجل الأعجمي اللي كان العرب يتكلموا عنه قال لسانه الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسانه عربي مبين، ليكن من يكون بشر في الآخر ولا بشر. طب وحضرتك يا سعادة الملحد بشر؟ يعني ايه؟ يعني سؤال، بشر ولا بقر؟ حضرتك بشر ولا بقر؟ طب وبتغلط فيا ليه حضرتك؟ ده احنا بنتناظر، انا غلطت فيك، ده سؤال. ان كنت بقر ننهي الحوار، وان كنت بشر فهذا القرآن تقول كتبه بشر فأتني بمثله. طب محمد عليه الصلاة والسلام أمي، وحضرتك متعلم ومعك كم دكتوراه وقاري الكتب وجاي وانت منفوخ وقاري الكتب وعارف يعني ايه إسلام ويهودية ونصرانية وبقية الأديان، هاتني كتاب مثل هذا القرآن. أقول لك اوعى لوحدك تيجي، لا تأتي وحدك، هات بقية الإنس معاك، وأقول لك وهات معهم الجن عشان تأتيني بمثل هذا القرآن. لأن الله يقول قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب أنت والإنس والجن بلاش القرآن 114 سورة، هات 10 سور بس، 10 فقط، 10 سور فقط. عاملين النهاردة عرض 10 سور، هم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ أسلمت لله رب العالمين. ولا أقول لك يا ملحد آخر الآخر، وليه القرآن كله 114 سورة وليه 10 سور؟ خذ عرض كمان سورة واحدة، سورة واحدة من 114 سورة قصيرة، وعندنا أقصر السور في القرآن سطر واحد، ثلاث آيات أو أربع آيات، سورة العصر والكوثر والإخلاص. سورة الكوثر ثلاث آيات والعصر ثلاث آيات والإخلاص سطر واحد، أربع آيات قصيرة. الإخلاص تكفي وحدها أن تكون دليلا على صدق هذا الكتاب وعلى وجود منزله سبحانه وتعالى. الوحدانية والتوحيد اللي الأمة الإسلامية محتاجة تتعلمه في ليلة رأس السنة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، الصمد لم يلد، ليس لله ولد، حتى نحتفل برأس السنة الميلادية كريسمس على أنه ابن الرب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هات لي سورة مثل الإخلاص، العصر، الكوثر. القرآن هو الذي يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خلي بالك آيات في سورة سور أخرى ومنها آية سورة يونس مثلا فأتوا بسورة مثله، ودي معناها سورة شبه، شبه السور القرآنية. فلما يقول فأتوا بسورة من مثله في آية البقرة يعني هات لسورة شبه الشبه، مش سورة طبق الأصل، شبه الشبه، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، هات الدنيا، هات العلماء، هات الصلحاء والصادقون والبلغاء والفصحاء، هات كل من تعرف وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا وأنا بتحداك وبقول لك ولن تفعلوا، ويوم ما حد يستطيع يبطل ولن تفعلوا هيكون هو على حق وأنا على باطل. إنما يمر نحو 15 قرنا من الزمان ولا يستطيع أحد أن يبطل ولن تفعلوا، دليل على صدق هذا الكتاب وصدق من أنزل عليه وعلى وجود ووحدانية من أنزله. ولو لم يكن في الدنيا سوى هذا الكتاب لكان دليلا كافيا على وجود الله وعلى صدق هذا الدين وصدق من أنزل عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لا يزال من يظن أنه عاقل وأنه عالم لا يؤمن لا بوجود الله ولا يؤمن بصدق الدين ولا يؤمن بصدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كيف مسحة عقلي عالم؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هل يعقل أن نبيا أميا كمحمد صلى الله عليه وسلم يأتي بمثل هذا الكتاب الذي هو آخر الكتب، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وتتوالى الجهود على تحريف هذا الكتاب 14 قرنا من الزمان فلم تستطع الدنيا أن تغير في آية ولا كلمة ولا حرف ولا حركة؟ لماذا؟ لأن العناية الإلهية حفظت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب لا زيادة فيه ولا نقصان ولا تحريف ولا كتمان، كتاب لا يزال غضا طريا كما نزل، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه آخر، هو آية صدق نبوة صاحبه الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي أستاذ قط. قد اشتمل كتابه هذا على علوم وعلى معارف بهرت العقول وأخذت بالمشاعر والقلوب، فما من علم من العلوم الإلهية أو الإنسانية إلا وذكر فيه طرف منه وأشير إلى دقيقة من دقائقه أو جليلة من جلائله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وتبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، فسبق الزمان بإشاراته إلى شتى العلوم والمعارف والمخترعات العصرية. وكم فيه من ألوان الإعجاز، إعجاز لغوي أعجز اللغويين وأعجز البلغاء وأعجز الفصحاء. لما نزل القرآن نزل في ناس كانوا أصحاب المعلقات وقال لهم هاتوا مثل هذا القرآن، 10 سور وهم أصحاب البلاغة وأرباب البيان. يقوم واحد يسمع القرآن يقول والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من كلام البشر. وعجزت البشرية أن تأتي من شيء من مثل هذا القرآن، إعجاز لغوي وبلاغي وبياني وتشريعي وإعجاز علمي وطبي وفكري وإعجاز عددي وإعجاز تأثيري وإعجاز جغرافي وإعجاز تاريخي. ألوان من الإعجاز، منها ما قد مضى ومنها ما أتى ومنها ما سيأتي، على نحو سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ شتى العلوم والمخترعات العصرية التي اكتشفت في القرن العشرين أتى بها القرآن قبل 14 قرنا من الزمان. ذكر الذرة وتفتيتها، ما عرف تفتيت الذرة إلا في القرن العشرين لما فتتوا الذرة وعرفوا أنه فيها نواة ونترون وإلكترون وتكلموا عن تفتيت الذرة. ثم القرآن في آياته البسيطة جدا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. لا يظلم الناس مثقال ذرة. إذا تفتيت الذرة هذا نحن كمسلمين لأننا نقرأ القرآن دون أن نتدبره ما عرفنا تفتيت الذرة إلا لما تكلم عنه علماء الغرب. ثم قال قلنا أهو والله تفتيت الذرة موجود عندنا في القرآن وفي آيات يحفظها الأولاد في الكتاتيب. لأن سورة الزلزلة من السور القصيرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما الآية الأخرى ففي سورة النساء من السبع الطوال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. فالقرآن تكلم عن تفتيت الذرة، تكلم عن نظام الزوجية في كل أجزاء الكون وذراته. يمكن في أشياء من الزوجية نعرفها الذكر والأنثى في عالم البشر مثلا في عالم الحيوانات شيء ملحوظ بيرى بالعين المجردة، لكن من الذي كان يعرف أنه في زوجية في النباتات؟ العرب كانوا يعرفون شوية في عالم النخل لأنه كان يتم تنبير النخل من طلع النخل الذكر إلى الأنثى بما يعرف باسم تأبير النخل. لكن بقية الزروع والثمار كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى تلقيح، وإنه فيها الذكر وفيها أنثى. نظام الزوجية القرآن الكريم يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء ففروا إلى الله. الله الأوحد الواحد الأحد الذي لا زوج له، والباقي كله نظام زوجية. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الله مما تنبت الأرض كل النباتات فيها نظام ذكر وأنثى ومن أنفسهم معروفة ومما لا يعلمون الأشياء التي عرفت في العصر الحديث ومنها الكهرباء. أي كهرباء لازم يكون فيها ذكر وأنثى اللي هي بلغة الكهرباء سالب وموجب. لا يمكن أنت تشغل تليفون ولا تشغل تلفزيون ولا تشغل أي حاجة لما يكون الاثنين موجب والاثنين سالب. لازم يكون موجب وسالب ذكر وأنثى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض عرفناه ومن أنفسهم رأيناه ومما لا تعلمون. هذه التي عرفت في العصر الحديث كيف عرفها محمد عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أشار القرآن إلى اتساع الكون في قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وإنا لموسعون اتساع الكون حقيقة علمية لم تعرف إلا في القرن العشرين. كل ما العلماء يطورون أجهزتهم لمعرفة الكون يجدون الكون يتسع أكثر من أجهزتهم التي يخترعونها، فأيقنوا أن الكون متسع. ثم نحن المسلمين قلنا لهم نعم الكون يتسع، وهذا في كتاب الله في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هل كان محمد عليه الصلاة والسلام يعرف هذه الحقيقة؟ من الذي علمه؟ الذي أنزل عليه القرآن الكريم. كروية الأرض حقيقة علمية عرفت في القرن التاسع عشر أو العشرين يعني في العصر الحديث، وفي البعض يشكك فيها إلى الآن. القرآن الكريم أشار إلى كروية الأرض بمنتهى الدقة في مثل قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، التكوير نسبة إلى الكروية، بس الأرض ليست كروية بحتة، الكرة مستوية من كل الجهات، لكن الأرض بيضاوية، أخذت شكل الدحية، والدحية بيضة النعامة، تجدها مفلطحة من الوسط، ولها ما يشبه الطرفين، يعني ليست كروية كأي الناس كلها تعرف الكورة، والناس كلها بتجري وراء الكورة وبتلعب الكورة والدوري والكاس والذي منه، والبيضة برضو بنعرفها بنفطر بيها وبنتعشى بيها، كروية. في فرق ما بين استدارة الكرة واستدارة البيضة. البيضة اسمها دحية من ضمن أسماء الله عز وجل، لما تكلم عن الأرض قال والأرض بعد ذلك دحاها، جعلها في شكل الدحية، آخر ما توصل إليه العلم الحديث. من أعلم محمد عليه الصلاة والسلام بهذا؟ هذه واحدة. طيب غير هذا، طبعا عندي باب اسمه باب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، في عشرات ومئات الأمثلة. أنا اهتميت بقضية الإعجاز العلمي في القرآن من باب أن هذا لغة العصر، وأنا كداعية أكلم الناس بلغة العصر. القرآن الكريم بالمناسبة فيه 150 آية في الفقه، 150 آية، كتب في 150 آية مئات الكتب في الفقه على مدى 14 قرنا من الزمان، لكن القرآن في 1000 آية إعجاز علمي تتكلم عن العلم، من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لك أن تتخيل أول ناموس ينزل من السماء بيتكلم عن العلم وإعجاز علمي في خلق الإنسان، وإنه الإنسان من علق، إنه مرحلة من مراحل الخلق اسمها العلق، شكل دودة العلق لها نفس وظيفة دودة العلق والشكل، واللي سماها القرآن في الآيات الأخرى علقة، يعني من بعد النطفة علقة، من بعد العلقة مضغة، من بعد المضغة عظام، من بعد العظام كسية العظام لحما، كما تقرأ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مراحل أطوار الجنين في بطن أمه، من أعلم محمد عليه الصلاة والسلام بها؟ متى توصل العلم الحديث إلى خلق الإنسان؟ 1000 آية في الإعجاز العلمي. العذر لدى القدامى أن جل هذه الآيات لا يمكن كان معرفتها في القديم، لأن الله قال سنريهم، والسين للمستقبل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لما اكتشفت الأدوات الحديثة مثل المجاهر والغواصات، الغواصات اكتشفوا بها عالم البحار، والمجاهر أو الميكروسكوبات عرفوا بها دقائق الإنسان، فعندك مثلا أشياء تكبر الشيء الصغير إلى آلاف المرات، هذا هو المسمى بالميكروسكوب أو المجهر أو كذا، وبعدين اتعمل منه السونار اللي المرأة الحامل تعرف هي حامل ولا مش حامل، والحمل ممكن يكون يعني في أي شهر في أي مدة، وممكن يتعرف إذا كان ولد ولا بنت مثلا. تقول لي تربينا بس اللي بيعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام، مش من في الأرحام، ما أشمل من بكثير، لكن السونار بيجيب صورة الجنين وهو في بطن أمه، والدكتور أو الدكتورة مبروك أنت حامل، والولد عنده أسبوعين، عنده 8 أسابيع، عنده 28 أسبوع ومقلوب معدول، الولادة إن شاء الله تكون طبيعية، لا الولادة قصة، كل ده بيحصل عن طريق السونار. المهم عالم الأجنة الكبير مين؟ كيث مور، أكبر عالم في العالم في علم الأجنة، بيلقب بأبي علم الأجنة. يقول لك مين أبو علم الأجنة؟ كيث مور. كيث مور عرف في العصر الحديث أطوار الجنين، المراحل اللي بيمر بيها من بعد النطفة. طبعا ما كان يعرف المصطلحات القرآنية هذه، لكن كان يقول مثلا الحيوان المنوي يلقح البويضة، وبعدين تحصل عملية الخلية، والخلية تبدأ تتركب، وبعدين تأخذ شكل معين، يأخذ شكل دودة العلق، وبعدين تكبر شوية فتصبح مثل قطعة اللبان، جزء منها ممضوغ وجزء منها فارغ اللي هي مخلقة وغير مخلقة، وبعدين ينبت العظام، وبعدين تكسب اللحم. فكيث مور اكتشف هذه الحقائق بعد ما طلعت الأجهزة التي تكبر الجنين آلاف المرات. فقالوا له خلي بالك، الذي أنت تقوله هذا موجود في القرآن، أنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة. أنا قرأت منذ قليل آيات سورة المؤمنون، والآن أقرأ عليك آية سورة الحج. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآية كيف مور سمع الآية كان في مرحلة الذهول، مش ممكن، إمبوسيبل، كيف هذا؟ هذا أنا لسه ما عرفناه في القرن الحادي والعشرين، القرن العشرين، كيف قل قرآن قبل 1400 سنة وبمنتهى الدقة وتسمية دقيقة لكل مرحلة من المراحل؟ لا يمكن أن يعرف محمد الأمي هذا أبدا إلا أن يكون موصولا بوحي السماء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم كيث مور أكبر عالم من علماء الأجنة في الدنيا، وكتاب علم الأجنة بيدرس في كل كليات الطب في العالم بكل اللغات الحية، وتحول بقدرة قادر من علم الأجنة فقط إلى علم الأجنة في القرآن والسنة، لأنه ما في كتاب تكلم عن علم الأجنة مثل القرآن، ثم التفصيلات وأمثلة أخرى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول إن على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإن على ماء المرأة أو سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. يا الله، أشياء موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام غير اللي موجود في القرآن، كل هذه دلائل. ولا زلت أيها الملحد في شك وفي كفر وإنكار؟ وعندي المزيد من هذه الآيات والدلائل ولا أزيد الآن، لكني أكمل إن شاء الله في درس قادم هذه الدلائل والبراهين التي تؤكد لك صدق هذا القرآن وصدق من أنزله وصدق من أنزل عليه، مما لا يدع مجالا للشك إن كان عندك مسحة علم أو عقل. أقول هذا في الرد على الملحدين وعلى ظاهرة الإلحاد التي انتشرت. حسبنا الله ونعم الوكيل. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.